من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. في يوم المباهلة تاريخ 24 ذو الحجة، مثل هذا اليوم حصلت هذه الحادثة. أولا، ما معنى المباهلة؟ يعني الملاعنة والدعوة على الظالم من الطرفين. من هو الظالم؟ يعني يوجد حق وباطل، فتحدث المباهلة بينهما لإثبات أحقية أحد الطرفين، هذا يسمونه المباهلة. كل طرف يلعن نفسه، يقول إذا أنا كاذب راح يصيب لعنات من الله عز وجل. الآن هذه اللعنة كيف تصير؟ الله عز وجل هو من شؤونه الخاصة أنه كيف يحقق هذه اللعنة. هذه الحادثة يمكن الاستفادة منها عدة استفادات، أذكر هذه الاستفادات. الاستفادة الأولى، المفسرون والمؤرخون اتفقوا على أن رسول الله صلى الله عليه وآله حضر إلى المباهلة ولم يحضر معه إلا علي وفاطمة والحسن والحسين. اتفاق كل المؤرخين المفسرين دائما يذكرون في تفسير هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وآله خرج مع هؤلاء فقط، وهذا امتثال لأمر الله عز وجل فخرج معهم دون باقي المسلمين. هذا ثابت عند جميع المؤرخين والمفسرين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أن النبي صلى الله عليه وآله حينما يخرج بأهل بيته فقط، هذا يدل على صدق دعواه، أن النبي صلى الله عليه وآله هو كان يدعي أنه نبي مرسل من الله عز وجل فخرج مع أهل بيته، هذا دليل على أنه صادق فيما يقول، لأن الإنسان عادة يكون أكثر شفقة على أهل بيته، مستعد أن الإنسان يواجه الأخطار من أجل حمايتهم. فإذا كان يدري أنه الإنسان كاذب في دعوة ويأخذ أهل بيته ويدري أن الله عز وجل سوف يصيبه بعذاب، من المستحيل أن يخرج بأهل بيته. فإذا خروج النبي صلى الله عليه وآله مع أهل بيته دليل على صدق دعواه، وأنه لم يكن من الكاذبين حينما كانت دعواه أنه نبي مرسل من الله عز وجل. في الآية أيضا هناك تقديم الأبناء على النساء، لأن عادة الإنسان يكون أكثر شفقة على أبنائه من زوجته، من نسائه. عادة العاطفة تأخذ مع الولد أكثر، لأن محبة الإنسان لأبنائه أشد من محبته لنسائه عادة. هكذا الآن بعد أكو قضية عكسية عند بعض النساء، بعض الرجال عادة هكذا، يعني إذا خير بين الأبناء والزوجة يختار الأبناء ما يختار الزوجة، لذلك هو مستعد أن يطلق الزوجة إذا كان حاصل مشكلة. لكن الإنسان ما يقدر يطلق ابنه ويتمنى لو أكو حكم أحيانا ما يقدر يطلق ولده. قوله فنجعل لعنة الله، في البداية قال نبتهل فنجعل لعنة الله، لعنة الله، نجعل لعنة الله توظيفا لكلمة نبتهل. نقول نبتهل، كيف تبتهل؟ بأن تجعل لعنة الله على الكاذبين. فإذا كلمة نجعل لعنة الله على الكاذبين توضيح وبيان لمعنى المباهلة. النقطة الرابعة، قال فنجعل لعنة الله على الكاذبين، لم يقل أسأل الله عز وجل أن يجعل اللعنة على الكاذبين، ما كان عن طريق السؤال، نجعل وكأنه قطع يقطع بأن هذا الدعاء غير مردود من الله عز وجل، أنه بالفعل أن الله سوف يجعل اللعنة على الكاذب، مو أنه أحيانا الإنسان يسأل الله عز وجل بعد الله هو يستجيب أو لا يستجيب، هو بيد الله عز وجل، لكن حينما يقول نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، يعني أن هذه الدعوة غير مردودة لا يمكن أن ترد، وأن اللعنة سوف تقع حتما على الظالم. قوله الكاذبين من هذه الآية، من المقصود بالكاذبين؟ هل يقصد كل كاذب أو يقصد كاذبين معينين؟ نقول لا، في خصوص الواقع، مو أنه كل كاذب يكون يجعل الله عز وجل عليه اللعنة، وإنما في خصوص من خرج إلى هذه المباهلة، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال إن الله لا إله غيره وإن عيسى عبده ورسوله، وقال النصارى إن عيسى ابن الله أو هو ثالث ثلاثة أو أنه هو الله على حسب اختلافات آراءه واختلافات الروايات الواردة. إذن قوله الكاذبين يعني الكاذبين المعينين في هذه المباهلة، ما يقصد كل كاذب، وإلا لو كانت نجعل لعنة الله على كل كاذب مشكلة، الإنسان بمجرد ما يكذب تنزل عليه صاعقة من السماء. إذن في خصوص من كانوا في هذه الواقعة. الفائدة السادسة، هذه الدعوة والمباهلة بين النبي وبين النصارى، لو كانت فقط بين النبي والنصارى، النبي لوحده في طرف مع النصارى 14 كما يقال، 14 شخص من النصارى خرجوا، فإذا المفروض أن النبي يقول فنجعل لعنة الله على من كان كاذبا، حتى يصير مفرد وجمع، ولا حينما يستعمل صيغة الجمع الكاذبين يعني أكو طرف أحسر كاذبين والطرف الثاني أيضا كاذبين، لابد أن يكون جمع، ولا لو كان طرف النبي صلى الله عليه وآله لوحده بعد ما نقول كاذبين. هذا دليل على أن كل الحاضرين في المباهلة يعني النبي وأهل بيته، ما دام أن الآية كانت بجعل اللعنة على الكاذبين، معنى أن كل النبي مع أهل بيته كلهم مدعين للرسالة، أنهم شيء واحد، يعني في دعواهم دعوة النبي صلى الله عليه وآله أنه نبي، ودعوة الرسالة معنى ذلك أن النبي وأهل بيته شركاء في هذه الدعوة وشركاء في الدعوة الإسلامية، يعني في ادعائهم أن هذا نبي كلهم شركاء، وأنهم أيضا شركاء في الدعوة الإسلامية. طبعا هذه الشراكة تأتي للنبي بالنبوة وتأتي لأهل بيته عن طريق الإمامة، وهذا أيضا دليل من الأدلة التي يمكن أن نذكرها على الإمامة، أنهم ما دام شركاء في الرسالة غاب النبي صلى الله عليه وآله لابد أن يأتي الشريك الثاني ليأخذ مكان النبي، ولكن لأنه لا نبي بعدي فيصير أكو وظيفة أخرى لمن يكون بعد النبي صلى الله عليه وآله، وهذا يعتبر من أفضل المناقب لأهل البيت عليهم السلام، أنهم شركاء في الدعوة وشركاء في الدعوة وفي الدعوة يعني في الادعاء. النبي يقول أنا أزعم أنني نبي، فيكون أيضا مشتركين في هذه الدعوة ومشتركين في تحمل الرسالة الإسلامية، وهذه قد نذكرها من باب أنها دليل على الإمامة، لأنه استعملت الآية كلمة الكاذبين، فلا يمكن أن يكون في طرف واحد وفي طرف مجموعة، لابد أن يكون مجموعة ومجموعة حتى تصدق الآية حينما تقول نجعل لعنة الله على الكاذبين. هنا دليل على أن أهل البيت عليهم السلام يكونون شركاء في الدعوة الإسلامية. النقطة السابعة، النصارى حينما قصدوا النبي صلى الله عليه وآله في هذه المباهلة لم يكن مقصدهم فقط أن النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يباهلهم في خصوص عيسى عليه السلام. يعني كان النبي صلى الله عليه وآله يقول أن عيسى ابن مريم ليس ابن الله عز وجل. النصارى كان يقول لا هو ابن الله. المباهلة مو في هذا الأمر كان. المباهلة كان أن النبي صلى الله عليه وآله يزعم أنه نبي مرسل بعد عيسى، وأن شريعة عيسى منسوخة بهذه الرسالة الجديدة، والمباهلة جاءت على هذه مو على تلك الجزئية، على قول النبي أنه جاء بالرسالة الجديدة والمباهلة على هذا. يعني هم الاختلاف فقط أن عيسى نبي وأنه ابن الله أو ليس ابن الله، هذا مو داعي لأن الإنسان يباهل شخص آخر وخلي واحد يقول هذا ابن الله الثاني يقول مو ابن الله. نقول لا مو في هذا. النبي كان يقول أنه هو نبي مرسل من الله عز وجل وأنه ناسخ لشريعة عيسى عليه السلام، والمباهلة وقعت على هذا وعلى أنه توجد عندي رسالة جديدة وأن الله أرسلني بهذه الرسالة الجديدة، والمباهلة كانت على هذا الأمر. النقطة الثامنة، الآية تدل على أفضلية علي عليه السلام، لأنه في الآية نفس النبي صلى الله عليه وآله، فإذا الشخص يغيب يأتي نفسه مكانه، فإذا غاب النبي صلى الله عليه وآله من يكون نفسه يقوم مقامه، يقوم في هذا المقام. فإذا غاب النبي تدل هذه الآية على أفضلية أمير المؤمنين عليه السلام على باقي الصحابة، لأنه في الآية هو نفس النبي، وهذه الأفضلية لم يحصل عليها أحد إلا أمير المؤمنين سلام الله عليه. النقطة التاسعة، هل المقصود في قول النبي صلى الله عليه وآله حينما قال نساءنا، يعني هل يقصد أنه فقط فاطمة عليه السلام في بداية كلامه، وأنه حينما قال أنفسنا هل يقصد أمير المؤمنين عليه السلام في أول كلامه؟ نقول لا، النبي صلى الله عليه وآله حينما باهل النصارى قال أنتم تخرجون أنا أخرج بأنفسي وأنتم تخرجون بأنفسكم، أخرج بنسائي وتخرجون بنسائكم، أخرج بأبنائي وتخرجون بأبنائكم، من حيث المفهوم، لكن من حيث المصداق، فإذا من حيث الكلام من قال في البداية يعني أنهم تخرجون بأهلكم أخرج بأهلي، لكن أهلي أنا فقط عندي علي وفاطمة والحسن والحسين، وأنتوا انطلعوا بأهلكم. والنصارى لم يخرجوا بأحد، فقط 14 رجل كان، معنى الآية تقول نساءنا ونساءكم وأبنائنا وأبنائكم. النصارى كانوا 14 شخص فقط، هم الأساقفة وبعض الأشخاص خرجوا بدون النساء بدون الأبناء. فإذا في بداية الكلام النبي كان يتكلم بشكل عام، أنتم تخرجون بهؤلاء وأنا أخرج بهؤلاء، فحينما أتى النبي صلى الله عليه وآله أتى بمصادق هؤلاء، فإذا كان يتكلم في عالم المفاهيم أولا. نعم من حيث المصادق في واقع الأمر صار الخروج بهؤلاء، وللمفروض أنه حينما نقول نساءنا يعني أكو مجموعة، أبناءنا مجموعنا، أنفسنا مجموعة. إذا كان في بداية الكلام يقصد شخص واحد، إذا الإنسان يقصد فقط امرأة واحدة تخرج معه ويقول نساءنا، المفروض أنه يقول امرأتي. إذا كان المفروض يقول أنا ونفسي، ما يأتي بصيغة الجمع. فإذا في الكلام أنه في البداية كان في عالم المفاهيم، أنت تخرج بأبنائك أنا أخرج بأبنائي، الآن في الواقع شنو؟ الآن ما قاعد نناقش الواقع، أنا أخرج الآن من أهل بيتي هؤلاء. فإذا فاطمة عليه السلام مصداق للنساء، وعلي أمير المؤمنين مصداق للأنفس، والحسن والحسين مع أن اثنين مصداق للأبناء، فخرج بهؤلاء. النصارى بعد ما خرجوا بأبنائهم ونسائهم، فقط خرجوا هم بأشخاصهم الأربعة عشر شخص. في بعض الروايات بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وآله بهؤلاء قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، يعني هؤلاء مصاديق لأهل بيتي. عندي أهل بيت مفهوم عام، يعني تقول أهل بيتي، بعدين تأتي الزوجة والأبناء، هؤلاء أهل بيتك. فلما تتكلم أهل بيتي أنت مو نظرك إلى عالم المصادق، نظرك إلى عالم المفهوم، أن كل إنسان عنده أهل بيت. قد إنسان يقول أنا أخرج وأهل بيتي ما عنده إلا زوجة، ما عنده أولاد، يخرج بزوجته فقط، عنده أبناء ثلاثة يخرج بأبنائه، نفض أبوه وأمه بعد في البيت معه يخرج مع هؤلاء، يقول هؤلاء أهل بيتي. اختلفت المصادق، فإذا المصادق قد تختلف ولكن المفهوم واحد. مثلا لما أقول لك روح للشارع وآتني بإنسان، أنت تروح للشارع تجيب فقط شخص واحد محمد تجيبه، أو تقول آتني بناس أنت تجيب واحد، تجيب اثنين، تجيب ثلاثة. فإذا المصادق قد يختلفون. النبي صلى الله عليه وآله حينما كان يتحدث كان يتحدث في عالم المفاهيم، ثم في المصداق الخارجي أتى بهؤلاء. مثلا في بعض الروايات تذكر أن أنفسنا وأنفسكم رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام، هذه الرواية ما قاعد تقول أن أنفسنا وأنفسكم يعني رسول الله وعلي، قاعد تبين المصداق. مثل ما تقول أنا تقول أهل بيتي بعدين تقول عندي زوجة وثلاث أولاد محمد وعلي وعمر، صار ثلاث أولاد عندك، فذكرت المصادق، ذكرت المصادق. فإذا في البداية لما تقول أنا عندي أهل بيت ما قاعد تحدد المصادق، قاعد تتكلم في عالم المفهوم، بعدين تأتي وتحدد المصادق. الشخص الثاني يقول أهل بيتي ما كل زوجتي ومزاحمتني، زين مثل ما يقولون جوحة كان قاعد على مائدة الطعام قال اليوم وايد زحمة، قالت زوجته ما كل أنا، قالت ما هي مشكلة أنت مزاحمتني. زين فالإنسان هكذا، يعني أن نتكلم مرة في عالم المفاهيم. حينما تقول آتني بإنسان تقول آتني برجل، أنت ما محدد الرجل، يعني في ذهنك المصداق ما موجود. آتني يعني بأي رجل، تروح للشارع تأتي بشخص معين تقول هذا الرجل، أقدر أقول لك هذا مو رجل؟ لا، قل هذا هو الرجل محمد أتى. فإذن هذا مصداق للرجل، هذا مو نفس الرجل اللي أنا قاصده، لأنني كنت أتكلم في عالم المفاهيم، الآن انتقلنا إلى عالم المصادق. فإذا النبي صلى الله عليه وآله حينما كان يتكلم في عالم المصادق في عالم المفاهيم، ثم انتقلنا إلى عالم المصادق أتى بعلي وفاطمة والحسن والحسين. وفي عالم المصادق النصارى أتوا بأنفسهم بدون زوجاتهم وبدون أبنائهم. نأتي إلى الحادثة. طبعا النبي صلى الله عليه وآله حينما أتى بأهل بيته بعد النصارى ما قالوا له أنت قلت أبنائنا وقلت نسائنا وإحنا فهمنا منك أن نساء المهاجرين ورجال المهاجرين، ما تكلموا بهذا الموضوع، ولا أن النبي صلى الله عليه وآله قال لهم والنساءكم وأبنائكم. لو كان المقصود المصادق المفروض أن يطالبهم بالمصادق، نقول لا، كان يتكلم في عالم المفاهيم. وهذا المصداق أنه دائرة الأنفس والأبناء والنساء، يعني لما تقول عندي دائرة أحضر لي رجال ونساء وأبناء، فمن دائرة واحدة. إذا أنت أتيت برجل واحد حققت هذه الدائرة ولا ما حققت؟ قل حققت المصداق. إذا عندك دائرة أقول لك آتني بفرد من الرجال والنساء والأبناء، أنت تجيبي محمد فقط، نقول حققت الدائرة. إذا أتيت بشخص واحد أنت حققت ما يكون في عالم المفهوم. كذلك النصارى حينما أتوا بأنفسهم بعد النبي ما قال لهم وين النساء وين الأبناء، إحنا قلنا لا، اشترطنا أن يكون عندنا نساء وأبناء. أنا خرجت موجود عندي فاطمة وأبنائي وعلي موجود معي، وين الأبناء والنساء؟ نقول ما طالبهم، لأنه لما كان يتكلم ضمن دائرة واحدة فمصداق واحد، شخص واحد يحقق هذه الدائرة، وهذا دليل أنه في عالم المفاهيم لا في عالم المصادق. خلنا نأتي إلى الحادثة. في تفسير القمي عن إمام الصادق عليه السلام يقول أن نصارى نجران لما وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وكان سيدهم الأهتم أو بعض الروايات الأيهم والعاقب والسيد عندهم يمكن مصطلحات خاصة مثل آية الله وحجة الله وحجة الإسلام من القبيل عندهم بعض المصطلحات الخاصة وحضرت صلاتهم فأقبلوا يضربون الناقوس وصلوا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله دخلوا إلى المسجد أمام النبي صلى الله عليه وآله حان وقت صلاتهم الآن وقت صلاتهم متمادر على أي حال فضربوا الناقوس أولا كانوا قد أتوا بلابسين الذهب وغيره داخلين المسجد النبي شوية تغير شكله فتساءلوا شنو القضية فبعض المسلمين قالوا لهم بهذا اللباس ما تدخلون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله بهذه الطريقة أن حاطين الذهب فيعين بأقصى كشختهم حتى يأثرون على النبي من خلال المظهر الخارجي مظهر الأبة والفقفقة وأنهم لابسين الذهب بتيجانهم بصلبانهم بعصيهم بكذا المهم بالصولجان اللي يدخلون فيه حتى يكون لهم أبة أمام المسلمين النبي امتعض قالوا لهم أنتم خرجوا بدلوا ملابسكم تعالوا بشكل أقل من هذا فضربوا الناقوس فصلوا داخل المسجد بصلاتهم اللي ما أدري يعني أي صلاة كانت على أي حال وهذا يدل على أن الإسلام يتساهل مع الأديان الثانية ما عندنا هذا الإرهاب أنه لا قتل مشركين وكفار ولا بد أن نقتلهم في مسجد النبي صلى الله عليه وآله أتوا بصلاتهم ودقوا الناقوس داخل المسجد وبعض المسلمين اعترضوا وبعض المسلمين مو شغلهم يعترضون المفروض أن يشوفون النبي صلى الله عليه وآله شنو يقول وهي مشكلة المسلمين في ذلك الوقت بعض المسلمين اللي كانوا يعترضون على النبي صلى الله عليه وآله في بعض الأشياء المفروض أنهم ينتظرون أمر النبي مو أنه يتخذ رأي معين في مقابل النبي صلى الله عليه وآله أو يقال اجتهاد في مقابل النص أبدا أنه الإنسان ينتظر نفض الإمام المعصوم موجود الآن الإنسان ينتظر ما يقول الإمام المعصوم في عصر الغيبة الكبرى عندنا المرجع هو اللي يحدد فلا تفتي ولا أنك تطلع رأي معين لابد أن نقوم بهذا الأمر في هذه المشكلة نقول انتظر انتظر ما يقوله المرجع هو المطلع على هذا الدين هو الحافظ لهذا الدين ننتظر المرجع ماذا يقول بعد ذلك نستطيع نحن أن نتكلم بما يقوله المرجع أما الإنسان يشوف بأنه آراء متفاوتة تصدر من المؤمنين في بعض الوقائع في بعض الوقائع تصدر من المؤمنين بعض الأشياء قل انتظر هذا مو شغلك أن تبدي رأي في هذه المشكلة التي أصابت المسلمين انتظر أنه ماذا تفعل لأن الإنسان لابد أنه يكون حذر قبل أن يتكلم النبي موجود ينتظر الإمام المعصوم موجود ينتظر والمرجع موجود أيضا ينتظر ما يتخذ أي موقف أو أي رأي قبل رأي المرجعية الصالحة فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يا رسول الله هذا في مسجدك كأنه نوع من الاعتراض مو شغلكم هذا النبي قاعد في المسجد هو الذي يقرر فقال دعوهم فلما فرغوا دنوا من رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا إلى ما تدعو فقال إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد مخلوق يأكل ويشرب ويحدث قالوا فمن أبوه يسألون النبي أنه من أبو عيسى فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يعني الوحي قل لهم ما تقولون في آدم أكان عبدا مخلوقا يأكل ويشرب ويحدث وينكح فسألهم النبي صلى الله عليه وآله فقالوا نعم قال النبي فمن أبو آدم بنفس الحجة تقولون بأن هنا من أبو عيسى عليه السلام ينتظرون من النبي أن يقول الله هو الأب فالوحي نزل بأن من أبو آدم فبهتوا فأنزل الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وقوله أيضا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فباهلوني، يعني صارت على قضية الرسالة، فإن كنت صادقا أنزلت اللعنة عليكم وإن كنت كاذبا أنزلت علي. فقالوا أنصفت. الإنسان لما يباهل مو فقط أنه يقول أنا الحق معي وراح تنزل عليكم الصاعقة، قل لا، إذا أنا كنت صادق تنزل عليكم، إذا أنتم صادقين تنزل علي، حتى الإنسان يكون منصف في كلامه. فتواعدوا للمباهلة، فلما رجعوا إلى منازلهم قال رؤساؤهم السيد والعاقب والأهتم إن باهلنا بقومه باهلناه فإنه ليس نبيا. إذا خرج بقومه بأصحابه معنى ذلك هذا مو نبي، لو كان نبي كان يطلع أهل بيته المقربين، ما يهم خل تنزل الصاعقة على أصحابه شهمه، فإنه ليس نبيا، وإن باهلنا بأهل بيته خاصة لم نباهله، فإنه لا يقدم إلى أو لا يقدم أهل بيته إلا وهو صادق. فلما أصبحوا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، فقال النصارى من هؤلاء؟ فقيل لهم هذا ابن عمه ووصيه، هذا ابن عمه ووصيه وختنه علي بن أبي طالب، وهذا ابنته فاطمة، وهذا ابناه الحسن والحسين. ففرقوا يعني خافوا، يدرون أنه بأهل بيته. فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله نعطيك الرضا فاعفنا من المباهلة، طلبوا العفو، لأن عرفوا أنهم إذا باهلوا الآن مع أهل بيته سوف تنزل عليهم صاعقة العذاب. فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وآله على الجزية وانصرفوا، صار عندهم أنهم يعطون مبلغ من الجزية في صفر الأول، في بعض الروايات عندنا في صفر وفي رجب، ما يقصدون صفر شهر صفر، عند العرب كان عندهم صفر الأول يعني محرم وصفر الثاني اللي هو شهر صفر، فكان مقصدهم أنه في أول السنة ونص السنة، في محرم ورجب. ففي الروايات في صفر يعني في صفر الأول يعني شهر محرم، فإذا في أول محرم إذا كنتوا تسمعون الخطباء يقولون في صفر وفي رجب أعطوا الجزية معناته محرم. طبعا الموضوع ما انتهى على أي حال، احنا نكتفي بهالمقدار، ثم نأتي إلى استفادة الأئمة عليه السلام من الحادثة في محاججة الخلفاء، أيضا مجموعة من الروايات، وعندنا أيضا بحث تحت الحادثة في كتب أهل السنة، نفس الحادثة وردت في بعض الكتب الواردة عن أهل السنة. أقرأ فقط هذه العبارة الواردة عن الزمخشري في الكشاف، يقول وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء عليهم السلام، يذكر عليهم السلام في كتابه، لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء عليهم السلام، مع هذا الفضل ما يأخذون بهذا الفضل. وكم من هذه الموارد الواردة في كتبهم مع ذلك ما يأخذون بهذا في وقت العمل. ثم يقول وفيه برهان واضح على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وآله، لأنه لم يروي أحد من موافق ولا مخالف أنهم أجابوا إلى ذلك، يعني النصارى لم يجيبوا إلى ذلك، هذا قوله في الكشاف بنص عبارته. وأكو موارد كثيرة من نفس الرواية في كتاب سعد السعود لابن طاووس، يقول في هذه في خبر المباهلة نزل من 51 طريقا من كتب أهل السنة من الصحابة، 51 طريق لقضية المباهلة وأنها نازلة في أصحاب الكساء، مع هذا يعني تعتبر رواية متواترة، مع هذا التواتر ما يأخذون بهذا التواتر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.